وأن نحكم سعينا وأن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا نتعجل قطف الثمار، وألا نستفز خصوم الدعوة ونستثير الشياطين الرابضة وراء جلودهم والتي تحملهم على انتهاك الحرمات ونحوها. يعني لكن في النهاية مهما أحكمنا أمرنا ومهما اجتهدنا فإن هذا ليس بسبيل إلى دفع البلاء بالكلية من أصله. لم يحكم الدعوة أحد كما أحكمها رسول الله وأصحابه، لم يحسن اتخاذ الوسائل والأسباب أحد كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع هذا تعرضوا لما تعرفون من البلاء، ما تعرض له أصحابه في مكة في زمن الاستضعاف من أهوال تقشعر منها الأبدان وتجعل الولدان شيبا. لكننا مطالبون على كل حال يعني أن نحكم أمرنا، أن تكون دعوتنا إلى الله جل وعلا على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نعرف سنة التدرج في الدعوات، وأن نعرف فقه الأولويات، وأن نتدبر في هذا كله، ثم نعد أنفسنا ونجهزها لما يعرض في طريقنا من ابتلاءات لا سبيل إلى دفعها أو دفع أصلها بالكلية. للابتلاء حكم طبعا، تصفية النفوس، نفوس فيها كثير من الشوائب، فكيف السبيل لا تصفيتها من خلال ما يعرض لها من البلاء؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيضا تربية الجماعة المسلمة والكشف عن خبايا النفوس، لو أن أمامك إناء من الماء وفيه بعض الشوائب في قاعه، وأمام آخر وأمامك إناء آخر بلا شوائب، في وقت العافية والسكون شكل هذا كشكل ذاك صح، لكن إذا ألقيت حجرا في هذا وألقيت حجرا في ذاك سوف تعرف الفرق بينهما، سوف تميد هذا من ذاك، لأن الشوائب التي في القاع سوف تصعد إلى أعلى، أما هذا مهما ألقيت فيه من أحجار فكل ما يصعد من جنس الماء الصافي الرقراق الذي مهما ألقيت فيه من أحجار ومهما فعلت فيه من مؤثرات فلا يزال بصفائه ونقائه وشفافيته. طبعا رفع المنازل والدرجات وحط الخطايا والسيئات من مما ينجم عنه البلاء من آثار ومن ثمار طيبة مباركة. ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة واحدة. وأيضا البلاء يحشدك في ساحة العبودية لله عز وجل، في ساحة التضرع والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه، عندما تطرق أبواب ربك بشعور المفاليس المكاسير المحاويج الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يعتقدون يوقنون أنه لا يسوق الخير إلا الله ولا يدفع السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله، الله الله الله، لقيدي سجاني جلادي أولادي بيت المهجور من الدنيا، الباكي يوم الأعياد قد بعت البيت المهجور ونصيبي في الأرض البور، حتى أنتم يا أولادي ودخلت المعركة الكبرى معركة الإسلام الأخرى، وأنا ولوني في الأسرى لم أسجد إلا لله، فليسجد من شاء ويركع وليجث الناس على أربع لإله من دون الله، إني أعرف حقا من أعبد الله الله الله، سأنور بالصبر طريقي إن شاء الله وسأتهن بالصبر حروقي، إن شاء الله وسأخرج من تلك الدنيا رغم الدنيا عبدا لله. آمنت بالله ورسوله. طيب بهذه المناسبة أحبابي، الآن في ظل المتغيرات السياسية الجديدة في هذا البلد، يعني جاءنا سؤال أرجو أن نلقي الضوء عليه قليلا. هل يمكن للمسلمة إذا تعرضت لضغط في هذا البلد أن تخلع حجابها خشية أن يتعرض بها سفهاء أو مغرضون، وهي قد لا تطيق صبرا على مثل هذا البلاء وهي تخطو في شوارع في بلاد غير المسلمين؟ السؤال هذا ورد وأخذ يتقاطر من جهات شتى. هل يمكن للمسلمة أن تتخفف من حجابها في ظل هذه المتغيرات السياسية الجديدة التي لا ندري إلى أين تتجه بنا وإلى أي مدى تكون أبعادها؟ ابتداء يعني لابد أن ندرك أن المكان الذي يستضعف فيه المسلم فلا يتمكن فيه من إقامة شعائر دينه، الحجاب كالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر فرائض الدين من جنس هذا، قد تكون الدرجات متفاوتة لكن في النهاية هو فريضة من الفرائض، واجب من الواجبات، محكم قطعي في الدين. إذا بلغ المسلم في بلد من البلاد من الاستضعاف مبلغا عجز معه أن يقيم فرائض الله عز وجل وأن يقيم شعائر الدين، يبقى في أصل الإقامة مشكلة، لأن الله جل وعلا يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. افترض ما فيش قدرة على السفر، في ناس عندها جواز السفر ما عندهاش باك هوم، لأن باك هوم ولع فما فيش باك هوم أصلا، أين يذهب؟ وقد يعني يكون كثير من بلاد المسلمين أصبحت بلادا طاردة وليست بلادا آوية. فإذا أحيط بالمسلمة أو بالمسلم على هذا النحو وتعرضت المسلمة لهذا البلاء فماذا تفعل؟ يعني أولا يعني تنظر هل يمكن أن تبقى في بيتها، تؤخر الدراسة فصل فصلين، تؤخر العمل إن كانت تستغني عنه وكان لها كافل أو عائل من زوج أو ولي أو كذا، كل هذه بدائل ينظر فيها قبل أن نقفز إلى النتيجة الكئيبة وإلى النتيجة التعيسة، الترخيص للمرأة بأن تخلع حجابها وأن تكشف عورتها. ننظر في البدائل أولا، هل يمكن أن تستغني فصل دراسي فصلين؟ ما هو دوام الحال من المحال، وقد تتغير الأحوال. نحن نفترض واقعا، لا أظن أننا سنصل إليه، لكن نحن أسوأ سيناريو ممكن أن نتخيله بحيث نعد للأمر عدته. طيب يعني بحيث أنها لا يكون خروجها إلا في الحدود الدنيا الضرورية، لكن أيضا ينظر، تقول تتعرض للبلاء إذا خريت، أي نوع من أنواع البلاء تقصد؟ إن واحد مثلا يديها كلمة سيئة، يسمم بدنها بكلمة بشتمة، لو وقف الأمر يعني عند حدود الإيذاء اللفظي بكلمات وقحة أو يعني بإشارات مستفزة أو نحوه فتصبر على هذا، ليس هذا هو البلاء الذي يترخص معه في كشف ما أمر الله بستره وفي نزع الحجاب الذي أحكم الله أمره في كتابه عز وجل. لو كانت الفتنة أبعد من كده، لا ده مش مجرد كلام ولا شك، ونقول كل هذه السيناريوهات أرجو ألا تقع، وإن شاء الله الغالب ألا تقع، لأن واقع المجتمع ده مش كده، وسوف نتحدث عنه بعد قليل. يعني في هذه الحالة تجتهد في أن تقلل هذا المحذور يعني قدر الطاقة. في ملابس شتوية هنا شكلها ملابس شتوية مش شكلها حجاب، خاصة في أيام الشتاء ناس بتلبس بلطو وبغطي بتعمل شيء من الإيه من الغطاء للشعر كأنه ليس ثيابا دينيا وليس حجابا إسلاميا، كأنه من جنس ما يتغطى به الناس بصفة عامة بسبب تغير الطقس والمناخ ونحوه. المقصود أنها تعمل تقليل للمفاسد ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، تقليل لخروجها من بيتها، تقليل لخروجها وحدها في الشارع ربما إذا كانوا مجموعة ربما يكون أبعد من التحرش، علم لو أنها خرجت وحدها. وفي النهاية إذا تقطعت الأسباب كلها وغلقت الأبواب كلها وأصبحت مكرهة ملجأة مرغمة فلا حول ولا قوة إلا 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 بالله. لكن ما نقفزش إلى هذه النتيجة بسهولة. وابتداء المجتمع هذا بتركيبته إن شاء الله لن يصل بالناس إلى هذا المستوى. الاستضعاف في مجتمعاتنا بشع، الاستضعاف في هذا البلد تحكمه قواعد وأنظمة وقوانين وفي محاكم وفي منظمات مجتمع مدني. ذكرت لحضراتكم أمس يعني عندما أعلن عن ان احتمال المدعي العام الجديد يلزم المسلمين بأن يسجلوا لدى جهات الرسمية احتمال ان في الأيام القادمة يلزم المسلم بصفته مسلما أن يسجل معلوماته لدى جهات رسمية، شبه أندر كنترول بالكامل يعني. هل تعرفون كرد فعل لهذا الآن بدأت تظهر بعض الدعوات من غير المسلمين المتحمسين لحقوق الأقليات، احنا هنسجل أنفسنا كمسلمين وهنعلن الشهادة وهنعمل مظاهرات مليونية، يعني مثلا هيروح مليون واحد يسجلوا هم ليسوا مسلمين هيسجلوا أسماءهم وهيقولوا نحن شهدنا شهادة الإسلام ودخلنا، هنسجل أنفسنا كمسلمين عشان تكبر الدائرة وتتسع، وبالتالي إلى حد ما إفساد لهذه الخطة إن كانت سوف تكون في الحسبان على هذا النحو. وهذا قد أثار سؤالا، يا ترى دول نعتبرهم إيه وضعهم إيه؟ ده هو لم يدخل في الإسلام تدينا، دخل في الإسلام حمية قصده أن يدفع عن المسلمين كما دفع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مسلما، عاش على غير الإسلام ومات على غير الإسلام، لكنه آزر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل معه ودافع عنه واستبسل في هذا استبسالا عظيما جدا. الحقيقة هذا طبعا ليس بإسلامي، على نستطيع أن نقول أن هذا إسلام، لأن الإسلام يتحقق بالإقرار المجمل بالتوحيد والرسالة. لكن اسمع، إقرارا انقياديا التزاميا يقصد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام. أن تقر بالتوحيد والرسالة تقصد بهذا أن تنتقل من ملة إلى ملة، تنتقل من دين إلى دين. أما الإقرار الخبر البحت إظهارا للتعاطف أو إظهارا للمؤازرة والمساندة في لحظة استضعاف أو في واقع فتنة، نحن نحيي هذا الشعور الطيب ونشكر أصحابه عليه وندعو لهم بالهداية، بس هذا ليس هو الإسلام المنجي، لأنه لا يعتقد أنه يتدين بالإسلام ولا ينخلع مما هو عليه من ملة ليدخل في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أنه باق على ملته، لكنه فعل هذا حمية شهامة نخوة مروءة ليدفع عن يعني أقلية من الأقليات. يعني يشبه أن يكون هذا، لكن الفرق هنا اللي بيعقدوا أحلاف ما بيغيروش الديانات، يعني بيفضل هذا زي عظمة الأمم المتحدة مثلا، عادي دول مختلفة جنسيات مختلفة وأديان مختلفة لكن تعاقده على نصرة مظلوم، لكن ده يعني يقول أنا سأعلن الشهادة، سأدخل في الإسلام دخولا شرفيا، سميت التعبير دخول شرفي، ليس دخول تدين، لكن دخولا شرفيا. لا نقصد به أن نكون مسلمين ظاهرا وباطنا، نقصد به أن ندافع عن المسلمين وأن نشد أزرهم وأن ندفع عنهم. نحن نحيي هذا. وسبب السؤال قال هو في خوف إن يأتي فكر داعشي في لحظة من اللحظات والناس دول مدام أعلنوا الشهادة وما يكملوش يبقوا مرتدين، تعالوا نخلص عليهم. فهم بيقول قولوا لنا إيه الموضوع، بيسألوا لأحسن يأتي من بعض المجانين من عندنا ولا من عند غيرنا ويشيح هذه الفكرة بين الناس ويعلن حرب على المرتدين. طبعا هذا احتمال ضعيف واحتمال بعيد، لكن هم يعني هذا مما أيضا أثير، هل يمكن أن يرد في المستقبل أن يقال إن هؤلاء مدام أعلنوا الشهادة ثبت لهم حكم الإسلام ودم كملوش يبقوا مرتدين، تعالوا بنا نجي عليهم أحكام الرد؟ لا، هم ما دخلوش أصلا. هو يقول إنه لم يدخل، يقول أنا لا أتدين بالإسلام، أنا فقط أعلنت ولائي السياسي ودعمي ومؤازرتي لمستضعفين يعتدى عليهم، ونحن نؤمن بحق المستضعفين في ممارسة شعائرهم الدينية، حرية عقائدهم، حرية شعائرهم، حرية ممارسة حياتهم بغير ضبط ولا قهر ولا نحوه. فهي في هذا الإطار تفهم. يعني حتى أحد إخواننا قال طب مش في دخول في الإسلام مع الشرط الفاسد، ليش منعتبر هذا دخولا في الإسلام مع شرط فاسد؟ لا، هو ما دخلش في الإسلام أصلا، هو يقول إنه لم يدخل في الإسلام، لم يتدين به، إنما أعلنه مؤازرة للمسلمين ومناصرة لهم وحماية لهم. بدل ما يسجلوا 3 مليون هيسجلوا 20 مليون، يبقى المسألة تتسع، يبقى المواجهة مش مع 7-8 مليون، مع 20 مليون، مع 30 مليون، مع 40 مليون. يبقى القرار اللي هيتخذ فيه وفي شيء من الصعوبة في هذه المجتمعات لها حساباتها ولها موازناتها. أنا أرجو ألا نصل إن شاء الله تعالى إلى هذا المستوى بإذن الله، لكن ده مجرد دردشة. لو آلت الأمور إلى شيء من هذا في منطقة من المناطق في هذا البلد أو في غيره، يبقى عندنا قواعد بتحكم التفكير في هذه المسألة. الأصل أن المكان الذي يستضعف فيه المسلم فلا يتمكن من إقامة شعائر دينه ليس مقام، ليس دار إقامة. تعرفين شرط الإقامة بين أظهر غير المسلمين القدرة على إظهار الدين، الأمن من الفتنة فيه. إن كنت قادرا على إظهار دينك وآمنا من الفتنة فيه، فالبلاد بلاد الله والعباد عباد الله، حيثما أصبت خيرا فأقم. إن كنت عاجزا عن إظهار دينك وتخاف على نفسك أو على ذريتك من الفتنة فيه، يبقى فيه في الإقامة مشكلة، لأن الإقامة يتفاوت حكمها، فقد تكون مشروعة وقد تكون محرمة، والمشروعية ربما تصل إلى درجة الوجوب. يعني الدعاة الذين يحفظ الله بهم الدين على هذه الجاليات ويبلغ الله بهم رسالاته ويقيم بهم الحجة على عباده، إذا تعينت إقامتهم سبيلا لإقامة الحجة تصبح إقامتهم واجبة، وفي المقابل في من تكون إقامته محرمة، من خشي على نفسه من الفتنة في الدين وعجز عن إظهاره، كالمسلمة التي لا تستطيع أن ترتدي حجابها، أو المسلم الذي يحال بينه وبين الصلاة مثلا. وما بين هذين الطرفين المتباعدين مراتب أخرى، إما أن تكون إلى مرتبة المشروعية أقرب أو إلى مرتبة الحرمة والمنع أقرب، وكل حالة ينبغي أن تبحث على حدة ويبين حكمها. يعني لكن المقطوع به أن المسلم إذا عجز عن إظهار دينه ولم يأمن من الفتنة فيه، يبقى في إقامته مشكلة. نعم، لأن الدين عنده أغلى من المال. إن الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله يا ربي السلامة والعافية. الله جل وعلا حدثنا عن المنافقين، جف أب بسهولة. نعم، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لو دخلت عليهم من جوانبها وأمروا أو سئلوا الفتنة عن الكفر والشرك لآتوها بسرعة، give up. ثم قال تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني فمن المهم يعني أن نعرف أن الحياة يعني الأيام دول، يوم لك ويوم عليك ويوم تساء ويوم تسر، يعني والمرء ما بين إقبال الحياة وإدبارها، وهو يتقلب ما بين شدة ورخاء، وعبوديته في الشدة الصبر، وعبوديته في الرخاء الشكر. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لكن مسألة مهمة، التثبت والروية مش كل خبر يزاع أو تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي فنطيره ونشيره بغير تحقيق ولا تمحيص، لأن هذا يؤدي إلى إثارة الهلع والفزع بدون مبرر. ومن أجل هذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. التثبت مسألة مهمة جدا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأخبار الفضائيات أخبار فساق قطعا، يعني لا تعرف فيها أصلا، لا تجاي تعرف فيها صالحا، إما غير مسلم أصلا أو مسلم لكنه يعني مجروح في شهادته، مطعون في عدالته في الجملة، والاستثناء طبعا وارد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا الكنترول على الأخبار أنها يتم يعني التشاور فيها مع ذوي البصيرة لتحقيقها وتمحيصها قبل أن يثار، يعني قبل أن تشير وأن تشاع بين الناس فتحدث من الهلع والفزع ما تحدث. أيضا ينبغي أن يكون المؤمن على قدر من الثبات والجلد. ما هو أنت يعني يتخيل يوما ما سوف يأتي الدجال ويأتيك بفتنة أعظم. الدجال سيأتي ويقتل رجلا ثم يحيي قدام عينيك، يضربه بالسيف فيقسمه قسمين، يدخل ويمشي بينهما ثم يدعوه فيرجعه كما كان بشرا سويا. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ثم يمر على الأرض الخربة يقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. بل يعني يمر على القوم يعني فيدعوهم إلى أن يؤمنوا به، قدم نفسه على أنه رب فيؤمنون به فالدنيا تنور، والرغد والرخاء والخصب نعم، حتى قال في الحديث فتروح عليهم سارحتهم أرفع ما كان الذرى وأسبغها ضروعا وأمدها خواصر. المشية تسمن واللبن يكتر واللحم يكتر والدنيا ترورو، لأنهم كفروا بالله عز وجل وآمنوا بهذا الرجل. ثم يمر على آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله ويستعصمون فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم من أموالهم شيء. كيف تثبت أمام هذه الفتنة العظيمة إن لم تثبت أمام فتن صغيرة محدودة تخيف من هنا أو شائعة من هنا أو نحوه؟ لا ينبغي للمسلم أن يجعل نفسه في مهب الرياح فكلمة عارضة منها هنا أو منها هناك يعني تقلبه يمنة أو تقلبه يسرة. يثبت يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. أن تعلم أن القوة لله جميعا، أن البشر جميعا لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا وقت الإيمان، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن القوة لله جميعا. أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نعم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هذا وقت تجديد الإيمان بهذه المعالم، ووقت حسن الظن بالله عز وجل وحسن الرجاء فيه وصدق اللجئ إليه وصدق الضراعة إليه. إننا مع هذا كله وقبل هذا كله وبعد هذا كله إنما نتداعى إلى إحياء الربانية، إلى تجديد التوبة إلى الله عز وجل، إلى تعميق الإيمان أنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، أن نتدبر قول الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إن شاء الله إن هي إلا غمرة ثم تنجلي، فما أول إلا ويتلوه آخر إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك عفو يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. إن في القرآن آية هي طب للقلوب، إن بعد العسر يسرا قال علام الغيوب. نعم، عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. نعم، مرة أخرى، عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.